سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن الرسم وبينا حده ورسمه وانقسامه إلى تام وناقص وإلى جيد ورديء، وبينا أن الرسم الناقص الرسم الجيد هو الذي يساوي مرسومه، وأشرنا إلى إشكال الفاضل الشارح وعليكم السلام أشرنا إلى إشكال الفاضل الشارح حول المساواة ورد المحقق الطوسي عليه. فلا يبقى إلا التطبيق. قال وحله، يعني حل إشكال المساواة، حل الدور الذي أشار إليه الفاضل الشارح، وحله أن يقال المساواة في نفس الأمر هي غير العلم بالمساواة، والشرط في انتقال الذهن عن اللازم المساوي إلى الملزوم ما هو؟ هو المساواة في نفس الأمر لا العلم بها. ونحن في معرفة المساواة، نحن في اكتساب الحد أو في اكتساب الرسم لا نحتاج إلى معرفة أن هذا المعنى مساوي أو لا، نحن نكتشف هذه اللوازم بالمشاهدة بالاستقراء ونحملها، ثم بعد ذلك بالاجتماع نحمله على المرسوم، بعد ذلك نلاحظ بإدامة المشاهدة والاستقراء أن هذا مختص بالمرسوم، فنعلم مساواة له في نفس الأمر. فليس العلم مساواة شرط في اكتساب الرسم أو الحد. يقول فإذا نظر الب نعم يكفي من الاستقراء نقص الصورة، يكفي الاستقراء نقص التصورات. نعم يكفي الاستقراء نقص التصورات. نعم لا، يعني انت كيف تطلب الاستقراء التام؟ كيف يعني الاستقراء التام؟ ما هذه، شوف هذه المسألة تصبح تكتب الحجة للسبحان، يعني هذا انت بكثرة المشاهدة، يعني هذا مثل التجربة، بحكم التجربة يعتبرهم بادئ اليقين، وإلا ما يكون يقين بالدرجة الأولى مثل يقين مثلا برهن المية الأخرى، ولكن يقين يعني يحدث نوع من الإطمئنان بأن هناك ارتباط بين هذه اللوازم وبين الطبيعة الذاتية المقاومة لهذا المرسوم أو المحدود، متوجه؟ نوع من الحد. نعم هنحط قد مئة بمئة، نعم مفهوم متفقين على هذا، ولكن نوع من مثل التجربة، وإن كان هذا نفس الإشكال يلزع التجربة، وإن كان التجربة بالاتفاق يعتبرها من مبادئ البرهان ولكن ليست من الدرجة الأولى. يقيم الشكك في النتيجة. فإذا نظر الباحث عن الشيء فيما يكتشفه من لوازمه وعوارضه مساوية كانت أو غير مساوية، مفردة أو مركبة، وأوصله، يعني أوصل الباحث بعضها إلى ذلك الشيء يعني إلى المرسوم، علم بعد ذلك أنه كان مساويا له ولا يلزم له الدور. كيف أوصله؟ أنه مختص به، ومجرد بعد ذلك أن يستمع إلى اللازم ينتقل إلى الملزوم يعلم أن هذا كاشف عن المساواة النفس أمرية، ولكن في أثناء اكتشاف واكتساب الحد أو الرسم لا يؤخذ شرط المساواة، هذا يعلم بعد ذلك. كيف يعلم؟ بالإيصال، يعني بمعرفة الاختصاص. هذا بالنسبة للراسم أو المعرف لنفسه، أما المعرف لغيره فهذا أوضح منه. إذا أراد أن يعرف الباحث غيره، الغير كيف يعلم مستواه؟ بليه؟ بعلم الغير به. الآن عندما يقول الضاحك لازم مساوي للإنسان، إحنا ما كيف عرفنا هذا؟ نحن لم نستقر ولا نشاهد. من الحكماء والمنطقيين تواطؤوا على هذا الاصطلاح، أن هذا الضاحك يساوي الإنسان، فنحن نأخذهم منه على نحو التسليم دون شرط العلم مستوى. نحن عرفنا أنه مساوي من الناقل، واضح؟ تصورات لأن الأخذ البرهان إيش؟ أنا تصورات بحسن تصورات البرهان مطالب التصديقات. لا تصورات إحنا هذا نمو، لا هم اصطفوا على هذا متوجه؟ استقرائنا ذي أخذ كما قلنا لها مسألة الظن القول الإثماني في التصورات لا يحتاج إلى برهان، لا معنى البرهان على يوم ما فيش يمكن بالخلاف. يعني كما قلت لك هذا أمر حسي، يعني في النهاية أرسطوطيس عندما مثلا وضع هذه المحمولات مثلا أو التعاريف والخواص واستقرا على قدر المستطاع، هو ما قام ما يدعى الاستقراء التام، كيف الاستقراء التام؟ لكن أحدث أن هناك علاقة ذاتية بين هذه المحمولات وبين الطبيعة المقاومة للمحمول، هذا إحداث من الحد. ابن رشد يشير هذا في برهان الأرض يشير لهذا. ندى يكد جيد. ثم إنه أي الباحث يعرف غيره، اضبط هذه الكلمة حتى تشكيل مهم. ثم إنه يعرف غيره بما يعرف مساواته، يعني بما يعرف الباحث مساواته، ولا يحتاج ذلك الغير أيضا إلى تقدم العلم بالإيه؟ بالمساواة. يقول له الضاحك مساوي للإنسان، يقول أنا استقرأت فأنا أقول مسلما. إحنا جميع المقولات العشرة وهذه المحمولات الذاتية وفصول هذه كلها إحنا لم نستقرأها، فسلمناها من المعلم الأول ولم نجد ما ينقضه، حتى لها ما يكشف على وجوده انه الامر هو شوف التجربه مبنيه على ايش؟ انه لو كان اتفاقيا ما كان دائميا او اكثريا، فالاكثريه كافيه عند الحكماء في حصول الايه؟ اليقين. هذا امر معارضي، ايش يمكن ان يتخلى؟ متوجه؟ الاكثريه كافيه، قمت باستقراء كثير كثير من افراد الانسان مثلا وجدتها تضحك، فاذا كشف انه في علاقه بين الضحك والطبيعه الانسانيه، واضح؟ نعم نعم، لو كان اتفاقيا ما كان دائميا او اكثريا، يعني هذا يعني ايش؟ يعني ذاتي، لان الذي يقابل الاتفاق هو ذاتي، مثل ارتباط ذاتي بينه وبين الموضوع، واضح؟ فيلزمه دائما، فيكفي الكثره، يكفي الكثره لبيان يعني مثلا انت البذره، انت ما تزرع بذره التفاح تحت الارض مو دائما تنبت، لكن في اكثر الاحيان ما لم تنشأ آفة أو مثلا يحصل هذا، أنا أقول إن النمو أمر ذاتي للبذرة، واضح؟ وأنه لم يكن عندنا استقراء مثلا تام لجميع بذر التفاح في الماضي ومستقبله، فقصص ممتنة في الأمور، لكن نحدث بأن هناك علاقة ذاتية بالأكثرية، فالأكثرية تكفي باللزوم. زي واعلم هذا بحث آخر، هنا تعرض إليه المحقق الطوسي يقول الرسم، هذا تعريض ببعض من ذهب إلى أن الرسم الشيخ المظفر رحمه الله وبعض العلماء الآخرين يقول الرسم يمكن إذا كان ناقص يكفي فقط بالخاصة، أو الحد الناقص يمكن فقط بالفصل الأخير. يعني هذا الغير كيف عرف المساواة من الباحث؟ غير الباحث، ثم إن الباحث يعرف غير الباحث، يعني شخص آخر بما يعرف مساواته، أو بما يعرف الباحث مساواته، أو بما يعرف مساواته، واحد يعني المعنى، ولا يحتاج ذلك غير عن هذا الشخص الآخر أيضا إلى تقدم العلم بالمساواة، لأنه أخذ من البحث. هنا يقول أن الرسم أو الحد لا يمكن أن يكون بمعنى واحد حتى لو كان ناقض، كما يقول الشيخ المظفر مثلا أو غيره، إلى أن نعم يكفي في الحد الناقص، ممكن نقول مثلا الإنسان ناطق هذا حد ناقص، أو مثلا نقول الإنسان ضاحك هذا رسم ناقص، وهذا يكفي يصح. هنا المحقق يقول لا، هذا لا يصح أصلا أن يكون التعريف بمعنى مفرد واحد. لماذا؟ الاستدلال الأول قال أولا هذا المعنى الواحد يدل على الـ على الـ على المعنى التام بالدلالة الالتزامية، وإذا لكان اسمه مثل الإنسان، لا عندما يقول ضاحك أو ناطق يدل بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية كما قلنا قبل ذلك مركبة من إيش؟ من دلالتين، وضعية وعقلية، فإذا هذه فيها قرينة عقلية، فعندما أعرف أن من الضاحك ينتقل ذهني من الضاحك إلى الإنسان، هذا بالقرينة العقلية، بمعرفتي بوضع الضاحك عليكم السلام بالوضع، ثم القرينة العقلية. فهنا تقول إذا ترجع الأمر هكذا، أن الضاحك بالقرينة العقلية رسم الإنسان، يقول هنا المصدر مفرد صريح مركب، هم الضاحك وهم القرينة العقلية، فرص مركبة من القرينة من الوضع والعقل. فقال هذا أولا إن هذا ما عند محال يكون شيء واحد يدل إيه على المرسوم أو المحدود إلا بالقرينة العقلية، الزمية ودلت فيه مركبة، فالفرض إن هو معنين وليس معنى واحد، هذا أول شيء. شيء ثاني يقول هي مسألة اكتساب الرسوم والحدود، هذه مسألة صناعية، مطلب صناعي، إن والصناعة تتعلق بالتأليف كما بينا، تأليف مفردات الصناعة، أما الانتقال من شيء إلى شيء من معنى واحد إلى معنى واحد فيصير مثل الحكم التعريف اللفظي، مثل من يعرف الإنسان بالإيه؟ بالبشر مثلا، في حكمه ليس يعني أن تأتي الإنسان جاهل تقول له هذا الضاحك يشير للإنسان، فكلما سمع الضحك استفهم في ذهنه الإنسان، هذا يصير مثل الواضع، عمل الواضع الذي يضع اللفظ بإزاء المعنى، هذا مو صانع، هذا واضع، هذا الذي يضع الألفاظ بإزاء المعاني، هذه ليست بصناعة، هذا في حكم التعريف اللفظي، وهذا فاعله ليس بصانع وإنما واضع في حكم الواضع الذي يقول الإنسان عن الضحك. لا، الصناعة تتعلق بالتأليف، والتأليف لا يمكن أن يكون من معنى واحد، ولم يكون في المفردات في المركب بين الأشياء، في الأشياء المركبة يعني بين أكثر من مفرد في المفردات الكثيرة، واضح تأليف المفردات. فاكتساب الرسم واكتساب الحد الصناعة، والصناعة صناعة تحتاج إلى تأليف، والتأليف لا يكون إلا في المركبات، ومحال فلذلك بناء على ذلك محال أن يعرف الرسم أو الحد بالمعنى واحد. فهذا هو بيان الشارح، يقول وكذلك نعم واعلم أن اللازم الواحد وإن كان مساويا مثل الضاحك فإنه لا يكون من حيث هو واحد، لا يكون إيه؟ رسما خبر كان. وكذلك الفصل وحده لا يكون حدا ناقصا مثل الناقص، وذلك الواحد منها لا يكون حدا ناقصا الثاني، وذلك الواحد منها البيان في الاستدلال لا يدل على الشيء المطلوب بالمطابقة، وإلا لكان اسمه الإنسان واحد لكن يدل على الإنسان بدليل دال مطابقية، وذلك الواحد منها يعني هذه الرسوم اللي هي المفردة مفردة المعاني يعني هذه الرسوم الرسم أو الحد الناقص يعني من مصدقه يعني من الخاصة أو الحد الناقص، وإلا لكان اسمه، بل إنما يدل عليه بالالتزام وهو يشتمل على قرينة عقلية كما قلنا لأنه مركب من الوضع والعقل، يشتمل على قرينة عقلية موجبة لنقل الذهن من اللازم إلى الملزوم، وتلك القرينة إن صرح بها اقتضت لفظا آخر بإزائه، فكان الدال بالحقيقة شيئين لا شيئا واحد، الوضع والقرينة المعنى المفرد الموضوع والقرينة العقلية. ولهذا السبب يعد الحدود أو تعد الحدود والرسوم في الأقوال يعني المركبات في الأقوال دون المفردات من الألفاظ، طبعا أظن هذا القول بمعنى المنطقي، ولا القول في عند النحاة عام المفرد والمركب كما يقول ابن مالك والقول عام، واضح القول عام لكن عند المنطقي كما أشرنا بمعنى المركبات، القول يعني المركب. ولهذا السبب تعد الحدود والرسوم في الأقوال تسمى قول شارح دون المفردات من الألفاظ، وأيضا هذا استدلال آخر، وأيضا انتقال الذهن من شيء إلى شيء على سبيل اللزوم هذا أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل، هذا يصير مثل الواقع أنه تحصل علاقة تكوينية في الذهن، علاقة ربطية بين اللفظ والمعنى حيث إذا أطلق اللفظ ينصرف إلى المعنى، هذا عمل واضح، هذا يصير مثل الواضع، يصير مثل التعريف اللفظ واضح وليس بصناعة، هذا أمر ضروري ليس للصناعة فيه مدخل. والانتقال يعني والحال أن الانتقال من الحدود والرسوم إلى المطالب صناعي، وإنما يتعلق هذا الانتقال بالصناعة تأليف مفرداتها لا غير، فهي لا تكون إلا مؤلفة. إذن الرسم والحد لابد أن يكون مركب لا مفرد، واضح؟ حد رسم صناعي يعني هذا مثل انتقال من اللفظ إلى المعنى مثل الواضح، أنت إذا أطلق الإنسان انصرف إلى معنى الإنسان بالضرورة، لا يعني نوع يصير معنى مثل التلقين، التلقين وكثرة الاستعمال مصنع هذا، أنت حتى تعرف معنى الإنسان أنه هو هذا لا تجد تدخل مدرسة، هذا صار بكثرة الاستعمال التلقين مو تعليم صناعي تفهيمي، تلقيني هذا واضح؟ آه. بالضرورة بالاعتياد نعم.
نوع إلا كان اسمه يعني يكون مراد كذا؟
نعم 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 اسمه مثل الإنسان يقول لا حيوان مشهور دلم وطلقية، واضح؟ هذا بحث بسيط لا تدري شيء. قوله وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا لتفيد مرت خيز لتفيد ذات الشيء لتفيد ذات الشيء مش لتقيد كل تقيد لا لتفيد ذات الشيء. مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان مشاء، وهنا ماشي خطأ طبعا، نسخة أخرى مشاء أو ماشي، لكن النسخة ماشي ما موجودة في النسخة، مشاء إنه حيوان مشاء يعني ماشي. على قدميه عريض الأظفار ضحاك بالطبع، ويقال المثلث إنه الشكل الذي له ثلاث زوايا. هنا انتقل الشيخ بعد ذلك إلى بيان مراتب الرسم الجيد والرديء. قال الرسم الجيد أول شرط من شروطه أن يكون الرسم الجيد أن يوضع أولا الجنس ثم يلحقه باللازم الآخر الخاص مثلا. قال لماذا؟ طبيعي احنا أشرنا هذا مرارا، الجنس هو أصل الذات ومتعين في بدايته وإن كان مبهم في نهايته. واضح؟ الجنس ذات ولكن مبهمة الخصوصية، مبهمة ليه؟ الخصوصية. والفصل خصوصية متعينة لذات مبهمة، فإذا إذا تركب الجنس الفصل تعين ليه؟ ومطلوب. الفصل الجنس ذات بخصوصية مبهمة، والفصل خصوصية معينة لذات مبهمة. واضح؟ ها. فأنت عندما تبتدئ بالجنس اللي هو وضع أصل الذات، أما إذا ابتدأت بالفصل أو الخاصة. قلنا قبل ذلك هذه مشتقات، الفصل والخاصة مشتقات، والمشتق شيء ثبت له مبدأ ليه؟ الاشتقاء، والشيئية تساوق المجهولية. فأنت عندما تقول الإنسان، واحد يقول ما هو، تقول له ناطق، ناطق يعني شيء ثبت له النطق، ضاحك شيء ثبت له الضحك، شيء أمر مجهول هذا، فأنت لم تفيده في الجواب، يعني ما يأنس بالسؤال بجوابك غير ما تقول له حيوانون ثم تقيده على بالخصوصية المطلوبة. هذا هو الجواب الطبيعي على الترتيب والنظم الطبيعي. أما إذا بدأت بالفصل أو بالخاصة فقط، وهذه لا تدل على أصل الذات، تدل على ذات المبهمة، لا هذه الخصوصية ما هي؟ ما معلومة. لا عم الكلام أنا في الرسم الجيد، وبلا شك التام أجود، التام ولا جن هو التام أجود من الناقص.
لأنه
ما في دليش
معنى صحيح، يعني أجود هو معنى أنه الأفضل.
نعم،
أنه صحيح باعتبار أولا إحنا ثم تقدم خارج أنه لا يمكن يكون بكلمة واحدة في الخاصة الواحدة، وأيضا البارحة منطقة الفارابي عندما قال الرسم منه ما يكون بالجنس والخاصة.
أيوة.
أو بالجنس والعرب.
أيوة.
عرب واحد أو عرب. الثاني يعتبر الرسم الناقص، والأول يعتبر الرسم الساقط أو بالجنس، والأعراض العامة عرض
أو عرض. ما قلت شاب أيضا هو التفاوت، هذا أحسن، في تفاوت في معنى الرسم، ما معنى الرسم التام والنصف النظر أشرنا بل لكن هو الرسم التام والنصف
النظر كأنما يكتب لابد من الجنس، ولكن التام جنس وخاصة والناقص جنس وعرض.
نعم، إذا بنينا على تعريف الرسم توجه أن الرسم التام يعني إيش؟ يعني الذي يميز تمييزا تاما ما يشترط في الجنس. إذا مثلا بعرض عام وعرض خاص أو حتى عرض خاص، أنا بدنا على خاص هذا، وكان يميز تمييزا تاما ضاحك، هذا رسم تام بناء على هذا التعريف انه هو الذي يميز تمييزا كليا. قل ماشي ضاحك حتى يكون صناعي عليكم السلام، وهو مش شرط الجنس، متوجه بناء على المبنى بتعريف الرسم التام والناقص. اما الذي يقول لا التام هو الذي مركب من الجنس والخاص او الناقص خاصه، فانا صرح متوجه، يبقى هذا نصرف الى الرسم التام. احنا نتكلم عن رسم مطلقه، وانت عليك التطبيق على المدارس او المباني والانظار الخاصه، امر سهل. المهم هنا الرسم الجيد سواء تام او نقص، ما نعرف الرسم الجيد ما هو؟ هو الذي يوضع اولا اصل الذات وهو الجنس، ثم يقيد بالايه؟ بالخاصه. اما اذا بدات بالخاصه كما سياتي او الفصل، فهو عباره عن شيء يختص بشيء مجهول او يستلزمه شيء مجهول، ذات مجهوله ثبت لها هذه الخصوصيه. فهذا خلاف الجوده، خلاف النظم الطبيعي. واضح؟ لذلك يقول وأجود الرسوم ما يوضع فيه الجنس أولا، لماذا؟ لتفيد ذات الشيء، هذا ليه ذات الشيء، يعني أصل ذات الشيء. المفروض يقول ليفيده، أليس كذلك؟ ليفيده يعني الجنس، ليفيده، نعم، ليفيد ذات الشيء. مثاله ما يقال للإنسان إنه حيوان، هذا أصل ذات العقل ارتاح، حيوان، عرفنا هذا الحيوان. ما كل شيء مثل هذا حيوان، هذا جواب. لكن أي حيوان يأتي بالخواص، حيوان مشاء على قدميه عريض الأصفار ضحاك بالخاب، هذا تكون خاصة لازمة. ويقال المثلث إنه إيه؟ الشكل، الشكل جنس المثلث، الشكل. وفصل ما هو؟ فصل المثلث ما هو؟ عند المهندسين؟ فصل المثلث إيش؟ الأضلاع الثلاثة يحيط به أضلاع ثلاثة أو خطوط ثلاثة، واضح؟ لأن فإن الشكل الذي له زوايا ثلاث زوايا هذا خاص للمثلث. أي هي؟ أربعة؟ أربعة أربعة؟ لا، أنت إحنا قلنا الحد
أربعة وثلاثة مع واحد،
مربع كيف ثلاث أضلاع؟
أربعة وثلاثة مع واحد،
أربعة إيه؟ سلام واسف، ثلاث مع واحد. أولا الأربعة مو ثلاثة مع واحد، أها زي الضرب العادي، أربعة مو ثلاثة مع واحد، هذا مو صحيح.
واحد واحد
واحد واحد واحد واحد.
المراد
ليس للصلاة، لا، ما شوف، إحنا في التعريف وجه، أنت لابد مو تحصلها بشرط، أنت أخذتها بشرط، لو ثلاثة زوايا بشرط حتى يشمل المربع والمسدس. لا فقط، لابد ما في نهاية عندما تقول الإنسان مثلا، احنا متعرف النبات يقول جسم النامي، هذا مو صحيح. جسم النامي فقط متوجه، ولا يقول جسم النامي انا جسم النامي، الإنسان جسم النامي فقط. هذا في الحدود بينا ذاك الماهيات عبارة عن لابد ان تزعم امر محدود، وجود محدود لابد تنتهي به فقط، ولا يقول فقط ما انتهت ما كانت الماهية فقط. حتى هو التعريف يكون لا بشرط، الماهية لا تؤخذ لا بشرط في التعريف، تؤخذ بشرط ايه؟ شيء حيث ينتهي بعدها. ويقال للمثلث انه الشكل الذي له ثلاث زوايا، هذا خاصة المثلث المركب من الجنس والخاصة، ثلاث منتهى واضح. قال وذلك لأن اللوازم والخواص بل الفصول لا تدل بالوضع إلا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها، هذا لف ونشر مرتب. يعني اللوازم تدل على شيء ما يستلزمها، والخواص على شيء ما يختص بها. وأما ما ذلك الشيء في ذاته وجوهره فلا تدل عليه إلا بالانتقال العقلي، يعني بالتلازم. ناطق شيء ثبت له النطق، أما أن هذا الشيء هو الحيوان هذا بالإيه؟ الاستقراء. ما عرفنا بالحيوان أن النطق منحصر في هذه النشأة بالحيوان، أما لا يبرم يكون شيء آخر. نعم. وإذا وضع الجنس دل على أصل الذات، الجنس يقع في جواب ما هو كمان، ثم يتم التعريف بإلحاق اللوازم والخواص به. واضح أم لا؟ إذا أول شرط من شرائط أو من شروط الرسم الجيد أن تضع الجنس أولا ثم تخصص جيد. الشرط الثاني قال ويجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة للشيء، فإن من عرف المثلث بأنه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين لم يكن رسمه إلا للمهندس. جاي. هنا في الشرط الثاني وهو أن يكون بينة بلا شك، العرض البين أو المحمول البين أفضل من المحمول الغير بين، يقول لابد أن يكون بين، هذا واضح في جودة الرسم. يقول أنت يضرب مثال، يقول أنت إذا عرفت المثلث لأنه الشكل الذي زواياه مثل القائمتين، هذا مساواة المثلث لقائمة، مساواة المثلث لقائمتين، هذا بين لازم بين أم غير بين؟ ما قبل ذلك أنه غير بين وأقمنا عليه القرآن، واضح؟ يقول لا هذا مو جيد. إذا قلت للبقال المثلث شكل مجموع زوايا 180 درجة يقول هذا مو جيد، المبين عند البقال مجموع زوايا المثلث قائمتين، أما عند المهندس فهو إيه؟ طيب لماذا؟ لأنه قد برهن عليه فصار مبين، والمبين في حكم البين. واضح؟ المبين، المبين في حكم البين. فقال إلا للمهندس. أما إذا كان الغير المهندس فجير إيه؟ واضح مراد الشيخ، واضح. لماذا للبين للمهندس يعتبر رسم جيد؟ لأنه بين، لأنه قد بينه البرهان. ولغير المهندس يعتبر هذا رسم رديء، ها؟ ولأنه غير بين، كما أولى له يقول مثلا هو مثل مثال أنه الشكل له ثلاث زوايا، هذا واضح، هذا رسم بين هذا. أما الآخر غير بين، إلا المهندس الذي أقام عليه البرهان. إذا مراد الشيخ واضح هنا. ولكن الشارح هنا المحقق الطوسي رحمه الله ذهب مذهب آخر، يعني اعترض على كلام الشيخ، واعترضه ليس في محله كما سنقرأ، ظاهر كلامه غير وارد على الإطلاق. إحنا عندما يقول لماذا قال الشيخ للمهندس جيد، قال له بين عند، ليش بين عند المهندس؟ أقام على البرهان، هذا واضح جدا، واضح. هو قال لا، حتى هذا الرسم ليس بين، ليس رسما جيدا للمهندس. قال لماذا؟ قال نعم، لأنه المهندس عندما يبرهن على، يريد أن يبرهن على الـ على الـ على هذا المثلث مجموع زواياه قائمتين، قائمتان، هذا لابد أن يعرف أولا ما هي المثلث، وهو أنه الشكل الذي يحيط به ثلاث أضلاع. ومن عرف الماهية يعني عرف الحد، ومن عرف الحد استغنى عن ليه؟ عن الرسم ما يحتاج، يكون هو بالأمر واضح بالنسبة له. قال لا، إلا أن نحمل هذا كلام الشيخ على الرسم بحسب الاسم لا بحسب الماهية، لأن لو حملنا كلامه على الرسم بحسب الماهية يصير إيه؟ لابد أن يكون مسبوق بمعرفة الإيه؟ الماهية. وإذا كان مسبوق بمعرفة يصبح الرسم إيه؟ لا لا، مش شرح لفظي، حسب حد، مش شرح لفظي، حسب يعني رسم اسمي، رسم اسمي، رسم الاسم يعني قبل معرفة الوجود وقبل معرفة الماهية. هذا كلام غريب يعني في ظاهره، أنا لم أفهم منه. يعني هو عندما يقول هكذا على فرض أنه عرف ماهية المثلث، إذا عرف ماهية المثلث يعرف بالضرورة جميع لوازمها، بالضرورة بعد ما هي لها لوازم بينة يعرفها ولوازم غير بينة تعجي إلى برهان. نحن كثير من نعرف دائما هكذا، نعرف الماهيات أولا ثم نقيم عليها البراهين لمعرفة لوازمها غير البينة، تكون البرهان يحتاج إلى مسبوقية العلم بالماهية لا يتنافى مع الاحتياج إلى البرهان في معرفة لوازم غير البينة يعني الرسم. لا، أنت كيف عرف؟ لا، الشيخ عندما يقول هذا المساوي قائمتين هذا رسم للمهندس، ليش رسم المهندس؟ أنا شوف أنا بينت في الأول، ليش رسم المهندس بين؟ رسم جيد للمهندس. كيف عرفه؟ أحسنت بالبرهان. وكلامه هو هذا، ما استنفع بكلام، لكن في نتيجة أنه قام عليه البرهان، فممكن بالبراهين تعرف العوارض الذاتية للأشياء، وهي العوارض الذاتية تطرح الرسوم بعد ذلك. اما عندما يقول انت متواجد مثل هذا، ما انت هو مرض الشيخ، وهذا مرض الشيخ واضح، هو هذا ليس بين المهندس انه قام عليه البرهان. فاقصد معرفه العوارض الذاتيه بعد معرفه الماهيات بالبرهان، معرفه العوارض الذاتيه بالبرهان وصيروا رفعها رسوما، لا اشكال فيه، ما الاشكال في هذا؟ لماذا احنا قلنا هكذا؟ لكن ما لماذا؟ كيف الحد يغني عن الرسم؟ نعم في مقام التصور اغنى، بعد ازاي؟ لكن هذه زياده معرفه، ولا هذه العوارض الذاتيه الاصل تبطئ اساس العلوم. احنا العلوم عندما نعرف العوارض الذاتيه للموضوع، هذه كلها تصلح لرسوم الموضوع. على ذلك كان يكفينا نعرف ماهيه الانسان، ها، وانه حيوان ناطق، ما في داعي لعلم الانسان لو يحكي عن عوارض ذاتيه الانسان. احنا ما ننتقل، لا احنا مش بين مراد الشيخ ده، ما تبحث تدخل في بحث ما ليس مراد الشيخ، احنا نطبق الشرح على المتن. مراد الشيخ ما هو اللي بينته انا، ليش بين المهندس انه قام عليه برهان؟ هو يقول هذا البرهان يستلزم معرفة الماهية، وإذا علم الماهية استغنى عن الرسم. كل هذا كلام مو صحيح. ما الإشكال أن أنا أعرف الماهية ثم أقيم برهان وأعرف عوارض ذاتية ثم أستعملها رسما بحيث هذا يصير بين عندي بعد ذلك مبين؟ يعني ما الإشكال؟ ومراد الشيخ هو هذا، أنا ما أعرف ماذا ما إشكاله. هو طبعا كلام مختصر كما سنقرأ، لكن ما هو إشكاله؟ مو واضح هذا، يعني ما إشكال على مراد الشيخ هنا الآن، مراد الشيخ ما هو؟ ثم إذا كان نقل الإشكال الثاني هو عندما يقول هذا رسم بحسب الـ بحسب الـ الـ الاسم للمهندس، ليش رسم جيد بحسب الاسم للمهندس ورسم رديء لغير المهندس؟ ليش؟ ما واضح أيضا. الذي يعرف بحسب الرسم رسم اسمي، رسم اسمي، يعني واحد قال له هكذا أن المثلث هو ما يعرف الإنسان ما يعرف المثلث هذا موجود أم لا ولا يعرف ماهيته، ثم بعد ذلك قال المثلث مساوي زوايا قناتين، فهو فهمها هكذا. يعني المهندس كأنما مهندس جعله في 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 مستوى الجاهل الذي يعرف ما هو المثلث، وعزاله قال المثلث هو الذي يساوي زوايا قناتين، فصار هذا رسم إيه بحسب الاسم، وهذا كان خارج عن الكلام الشيخ. إذا ما فقد المهندس هنا الشيخ يقول المهندس له امتياز عن غير المهندس، ما هو اللي هو المبرهن بعد ذلك المبرهن، فكلام الشيخ مو واضح. إذا أنت وجدت توجيه لكلام الأسد كلام الشارح هنا تبينه بعد ذلك. يقول أقول هذا شرط آخر في جواز الرسم وقد سبق ذكره، ولما كان حال الشيء في البيان والخفاء مختلفا مشككا يعني، وربما كان البين عند شخص خفيا عند إيه؟ آخر. وها كلام صحيح هذا. يكون بعض الأقوال يعني إذا كان هكذا يكون بعض الأقوال رسوما عند قوم وإيه؟ وغير رسوم عند إيه؟ آخرين. وما تمثل به في آخر الفصل مثل المهندس وهو أن رسم المثلث بحال الزوايا يعني كون زوايا قائمتين لا يكون إلا للمهندس، والصحيح أنه لا يكون له أيضا يعني لا يكون المهندس أيضا إلا بحسب التيس دون الماهية. لماذا؟ قال فإن المهندس ما لم يعرف حقيقة المثلث يعني ماهية المثلث لا يمكن أن يعرف حال زوايا. نعم مسلم بهذا ما أين الإشكال هنا؟ فكما كان نعم لا يعني هو شو يعني لو كان يكون برهان إذا عرف عن ما هي البرهان عن ما هي يكون بده يكون مسبوق بعلم ما الإشكال بهذا؟ لا يمكن أن يعرف يعني بالبرهان إلا أن يعرف ما هي المثلث وهو شكله بيحب إيه زوايا ثلاث طبيعي هذا كلام صحيح هذا، لكن ما أين الإشكال هنا يعني؟
الحد والرسم هذا سر علم
الذي
لم يكن
عنده متحد
هذا المهندس هذا
كان
يعرف المثلث
ما هو المثلث ما هو المهندس هو أيضا كان يعرف ويصارف قائمتين. كيف عرف؟ كيف عرف؟ لأنه
هو بين
لا 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 القائمتين بين عند المهندس
مبين
لا مبين هو هذا مبين بالبرهان
طيب نعم على كل هو إنه مبين
طيب
أنت لم تتحدث علم الذي
يعني مقام برهان مقصف في علم جديد يعني لا المعرفة الأولى عنده بماهية المثلث أنه الشكل
ليس لإقامة البرهان أن
مو لا أقصد أن تقول لم يكتسب معرفة جديدة يعني المهندس الذي يعرف ماهية المثلث فأنه الشكل الذي يحب إزالة أضله قبل إقامة البرهان على المستوى الزوايا لقائمتين كان يعلم أم كان يجهل قبل إقامة البرهان كان يجهل فيها هو اللي يجهل برهان يعني إذا ماهية معرفته بماهية المثلث لم يفده شيئا قبل إقامة البرهان
هذا
ليس حال. ها؟ هذا
ليس حال الرسم. ليس
إيش؟
كلامنا مع المهندس بعد
إقامة البرهان. جيد جدا. وما الإشكال على هذا؟
الآن هو يعرف المثلث ما هو في الحال، ويعرف هو يساوي قائمتين. الآن
أنا كنت أقول
المثلث لأنه
هذا. فقط التأويل. فقط
التأويل. ليش غيره؟
لأنه هو يعرف ما هي المثلث.
طب هو لابد أن يعرف حتى يكون بين عنده، بين عن إيش؟ بين عن يعرفه. هو مرض الشيخ هو هذا.
ها؟
لا يعني انا عايز افهم مراد الشيخ الان من كونه بين للمهندس يعني ما معنى انه برهن عليه وهل هذه البينه تستلزم العبثيه واللغويه ها هو يقول تستلزم اللغويه يعني كيف يكون انا لا يعني كيف يكون عند انسان امر بين اذا كان هو يعلمه قبل ذلك واضح بالنسبه له يا اما بديهي او مبين عنده ولا يلزم اللغويه لا احنا نلزم كل شيء اصلا يلزم كل العلوم على المهم على ايش يعني على ايش يعني كلام الشيخ انت كيف بيعقل بعد ذلك على بعد ذلك لا ما لم يعرف حين المثلث لا يمكن ان يعرف حال زوايا ثم انتهى كلامه فكما كان من الحدود حدود شريحه للاسم وحدود داله على الماهيه فكذلك الرسوم كما هناك حد اسمي وحد ماهوي ايضا رسم اسمي ورسم ايه ماهوي هذا ما بيناه. الفصل العاشر اذا انتهى من بيان الحد شرط بيان شرطي الجولة الايه الرسم الجيد شرطي الرسم الجيد الفصل العاشر لا الجيد الجيد حسن
مو صحيح يعني كان مبين انه يكون
بين
يعني
المفروض التعريف
ان يكون بين
يعني المفروض ان يكون بين اذا لم يكن بين لا عندي يومين بالنسبة نحوها هذه شرط الجودة هذه وبعدين البيان بتلف البيان هو مشتت يعني مرتب يبين جدا يبين مثلا صوره ضعيفه ظهر ازاي اذا حملناها على هذا المحمل يعني. هو البين يكفي ان يكون بين حتى عند المعرف. ولهذا احنا من احنا التعريف ليش عندنا قلنا لها شروط. انت حتى اذا بينت انت مثلا شيء مو بين عند المستمع فانت عارفه بين واضح بالنسبة لك، لكن عند المستمع ايش لا يكون بينا. لكن صار يصير تعريف يسمى تعريف لكن مو جيد بلحظه بحظ المستمع يعني لم يستفيد. يعني انا ما يحضر ان مصداق معين مثال معين، لكن حتى لو نقول بين بين يكون البين افضل درجه من البيان. البيان ربما يكون له درجات من الشده والضعف. واضح؟ المهم يعني ممكن المصادق مثلا تعرف بشيء يكون مثلا عام مو خاص. الخاص يكون افضل من العام، يعني من عرف الانسان بالصاحب افضل من اللي عرفه بالماشي، هذا اكثر بيان. نعم يصير بالمساواة بالأخذ. نعم وهذا تعريف الرضيع.
هنا قول يجب شنو
وين أين
ويجب أن يكون
بخواص. نعم رسم جيد يعني وأجود الرسوم ما في الجنس أولا وثانيا ويجب. يعني تقول أنت ويجب هنا مثلا مطلقة وإذا بخواص هذا بينا للشيء
يعني يشترط فيه رسم جيدا.
أها أها متواجب متواجب كلامك يعني واجب هنا مو معطوف على الأجود. لا بس ممكن يكون هذا الأمر يعني يجب مطلقة مو في الرسم الجيد. نعم 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 لا مو الأجود الجيد هذا وضع الجنس واضح ممكن رسم ليس فيه جنس واضح، ولكنه يجب أن يكون الرسم بخواص وأعراض بينة. ولكن هي يعني الشارح هنا يقول إيه هذا شرط آخر في جودة الرسم متوجه. يعني هذا شرط للجودة أم شرط مطلق لمطلق الرسم أن يكون بين. نعم ما هو في جودة الرسم ايه ما هو ما قلنا هذا الكلام هذا يعني البين له درجات متوجه. ولكن كلام الشيخ يقول لم يكن رسمه إلا المهندس. كلام الشيخ ما يخرج منه يخرج منه الجيد. لم يكن رسمه جيدا قال لم يكن رسمه الى المهندس يعني زي سبيرك. لكن الشيخ الطوسي فاهم هذا ان هو
يعني اذا قلنا ان هذا التعريف للانسان جاه لا يكون رسما لانه لم يعرف ما هي المثلث فيكون رسم فقط للمهندس.
هو بلا شك التعريف بالاخفاء يعني لن يحصل منه القصد من التعريف اصلا بالنسبه للجاهل. لن يقع منه لا البيان ولا التمييز ايضا. التمييز يحتاج الى بيان. رسم ايه؟ رديء. هو هذا يعني هل الرسم بالأخفى الأخفى أو بالمخفي يعتبر رسم؟ يعني أصلا لا ينقى بحاجة تمييز متوجه؟ ها؟ لا هو الأجود عم يدفع للجنس بتكلم هنا جد كلام الشيخ بعد ذلك هو يجب كان استئناف هذا الأمر استئناف إن كل الرسم يكون بين واجب مطلقة. لأن احنا نقول إن هل الرسم بالأخفى والمخفي يعتبر رسم هو تعريف أصلا؟ لن يوقع المقصد لا التمييز ولا البيان. واضح؟ فتأمل فيها لو فيها لا بأس. لكن الشيخ نعم الشيخ الطوسي اعتبرها ها؟ لا رسم رديء هو هذا ان يكون الا يوقع فيه الجنس فقط الا يوقع الجنس. تقول الانسان مثلا ماشي ضاحك ماشي نضحك هذا رسم رضيع رضيع. احنا من اعمال الكلام دلوقتي في الجوده قلنا رسم مطلقة ها بناء على المبنى بان انت موضوع اخر الذي يعتبر التمييز المطلق هو مصلح ازاي والتام مثلا ما لهاش علاقه بالتام والنقد. هنا الرسم الجيد هو هذا. فمن لم يوضع الجنس اولا وبدا باللوازم هذا رسم رضيع. لاحظ نعم. ولا انا بنفسي مساله التعريف بالاخفى والمخفي لا اعتبره تعريف اصلا لم يقصد به لا يحصل فيه بيان ولا تمييز ولا لم يفهم شيء اقصد يعني لم يفهم الذي يقول النار كالنفس وما يفهم يعني لم يحصل له لا بيان ولا تمييز ولا يسقط الايه التعريف اصلا. على كل هذا نظر الشيخ الطوسي ان هذا من شرائط الجوده. فنحمل هنا ربما يكون البيان على نحمل التشبيه انه الابيان يصير افضل من الايه ضعيف البيان مثلا او قليل البيان. طيب الفصل العاشر اشاره إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم. إذا عرفت نفعت بأنفسها ودلت على أشكال لها في غيرها. بعد أن انتهى الشيء من بيان تعريف الحد والرسم ومن بيان أقسامه تام وناقص وبيان الجيد منها والرديء يكون قد استوفى البيان إلا استوفى البيان الصحيح للحد والرسم. يبقى بيان الأخطاء التي يمكن أن تقع للحد والرسم، وهذا بعينه بإزاء ما يقع في التطبيقات. نحن بين الطريق المستقيم، القياس المستقيم، ها، ومراتب الأقيسة من الشدة والضعف والجودة والرداءة، ثم بعد ذلك نختم بليه؟ بالباب المغالطة التي يمكن أن تعترل الطالب. تعرض الطالب الترتيب الطبيعي هذا، أولا بيان الطريق المستقيم، ثم بيان إيه؟ آفات الطريق. هذه الهداية هي هذه، الهداية هي هذه، أن تبين للطالب المسترشد طريق المستقيم أولا ودرجاته ومراتبه، ثم تبين له إيه؟ آفات الطريق التي يمكن أن تعترض وتمنعه من السلوك والوصول إلى الغاية. هذا في باب التصور وبالإيه؟ التصديق. الحكمة النظرية وهذه الحكمة العملية، استعلام الأخلاق، تبين له الفضائل وتبين له الرزائل، تبين له كمالات النفس وتبين له آفات النفس. هذا بيان الهادي أو المعلم طريقه، هذا بيان الطريق، ثم بيان إيه؟ المعوقات الطريق المستقيم، وهذا الذي يعوق الإنسان السالك مطلقا هو الشيطان. الشيطان ليس فقط يقف في مقام السلوك العملي، هذا السلوك النظري. الشيطان السالك النظري، يعني السلوك العلمي والسلوك العملي، كما جاء في القرآن الكريم: فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم، يمنعك من الوصول إلى الغاية، سواء في تحصيل العقائد الصحيحة أو في تحصيل الكمالات النفسية الصحيحة. نعم، فتموت وأنت ملوث بالعقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة فتدخل النار. فلي هذه النار عبارة عن هذا، مجموع الأخلاق العقائد الفاسدة والأخلاق المنحرفة. فإذا لابد للمعلم أو الهادي أن يبين، بعد أن يكون بين الطريق وبين إيه؟ آثاره. هنا يبدأ يتعرض إلى الأخطاء التي يمكن تعرض في اكتساب الحد والرسم، يعني في التصورات. وأيضا تنقسم إلى أخطاء لفظية وأخطاء معنوية، كما أيضا في التصديقات كما جاء في المغالطة. قال هنا: إلى إشارة إلى أصناف من الخطأ تعرض في تعريف الأشياء بالحد والرسم، يعني التصورات. نعم 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 نعم، كل متصل. إذا عرفت، يعني إذا عرفت تلك الأخطاء، نفعت بأنفسها ودلت على أشكال، يعني أمثال. ممكن تقول الأشكال هذه مهجورة في الزمن، أمثال يعني، على الأقل أمثال خلاص، على أشكال لها في غيرها، يعني على أمثال لها في غيرها من المواضع. هنا الشارح يقول هذا الباب منقول من مواضع الحد والرسم في باب الكتاب الجدال، المواضع التي تتعلق بالحدود والرسوم في باب الجدل، وكل الذي عنده حوصلة وعنده وقت يسرع إلى كتاب جدل الشفاء، وهو مفيد جدا يطالع، ولكن يحتاج إلى حوصلة وإلى وقت طويل، يحصل كمية من المعلومات الهائلة. جيد، المهم يقول هذا منقول من باب الجدل المتعلق بالمواضع الجدلية المتعلقة بالحد والرسم. هنا يبدأ ببيان المواضع اللفظية، ثم المواضع الإشكالات الأخطاء اللفظية، ثم الأخطاء المعنوية، وثم تعرض لبيان معنى الموضع إحنا صرنا إلى قبل ذلك، وهي الأصل الكلي الذي ينشأ منه أحكام جزئية كثيرة. يعني الأصل عندهم المقدمة الكلية والأصل الكلي الذي يؤخذ منه فروع وقواعد فرعية كثيرة. أقول: هذه أصول نقلها عما يتعلق بالحدود والرسوم من كتاب الجدل، وأمثالها في ذلك الكتاب تسمى بالمواضع، يعني في كتاب الجدل. والموضع يعني الأصل، والموضع كل حكم ينشعب منه أحكام أخرى، ينشأ منه أحكام أخرى يمكن أن يجعل كل واحد منها مقدمة، مقدمة في القياس، قياس جدا. فمن هذه الأصول ما يتعلق بالألفاظ، ومنها ما يتعلق بالمعاني، وقدم المواضع اللفظية. قال: من القبيح أن يستعمل في الحدود الألفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة، أو الألفاظ يستعمل الألفاظ المناسبة الناصة المعتادة. واضح؟ هنا بحث، هذا بحث بلاغي محض، نزلي شيء صنع طويل سريعا. يقول، ومضى أي عندكم أيضا في البحث المنطقي قبل ذلك، مسألة الأخطاء اللفظية. يقول المحدد والراسم في التعريف: لا، ينبغي أن يجتنب الألفاظ المجازية والألفاظ الغريبة والألفاظ الوحشية. الألفاظ المجازية، توجه هنا أن الشارح له نظر ربما خلاف مشهور المعصوع عند البلغاء. المجاز، المجاز ينقسم بالقسمة الأولى إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي. مجاز لغوي يعني لفظي، ومجاز عقلي، هذا تفصيل مشهور. وهذا المجاز اللغوي يعني استعمال اللفظ، ما هو المجاز اللغوي؟ هو استعمال اللفظ لغير ما وضع له من المعنى لعلاقة مع قرينة مانعة من إرارة المعنى الحقيقي. واضح؟ هذا المجاز اللغوي يشتمل على الاستعارة، يشتمل على الاستعارة بأقسامها التصريحية والمكنية والتمثيلية آخرة، والمجاز المرسل، والمجاز المرسل، هذا مجاز اللغوي. ولكن الشيخ الشارح هنا جعل الاستعارة كأنها في عرض المجاز، ونحن لا نتصور للمجاز ما هي وراء الاستعارة والمجاز المرسل. المهم نبين أول الأمر من خارج ثم نطبق كلام الشيخ. إذا المجاز، عرفنا المجاز اللغوي يعني إيش؟ المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل غير موضع له، مثل عندما تقول مثلا جاء البحر مثلا يمشي إلى آخره، هذا البحر مستعمل لفظ مجازي استعمل مثلا في حق العالم لبيان مثلا كسر لوجه الشبه، وهو ها كسر علم غزارة علمه، ويمشي هذا هي القرينة الصارفة عن الإرادة المعنى الحقيقي، لأن البحر لا يمشي مثلا، هذا هو معروف مشهور. وهذا أيضا هذه استعارة، هم مجاز له وهم استعارة، جاء البحر استعارة واضحة جدا، استعارة تصريحية صريحة. جيد. الشيخ هنا، يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، قال نعم المجاز والاستعارة صحيح، عرفهم بمعرفة بتعريف واحد هو الذي عرفنا به، ولكن قال هناك فرق دقيق بين المجاز والاستعارة. هذا الفرق طبعا لم أراه في كتاب من كتب البلاغة، هذا من بينه الطوسي هكذا المحقق. قال نعم المجاز لا يلحظ فيه، يكون شديد الارتباط كأنه لعلاقة شديدة جدا بحيث لا يلحظ فيه الحقيقة، ويكون مشهور، يعني مشهور وكثير في الاستعمال بين الناس بحيث لا يلحظ الحقيقة ولا يتنبه السامع إلى أن هذا مجازي. بضرب مثال مثلا مثل النور في الهداية، النور للهداية للهدى، النور والهدى يستعمل مثلا في القرآن في الرواية النور نور، والإنسان ما يتوجه لأن هذا مجازي، كأن هذا صار وضع حقيقي، كأن النور صار يدل بالدلالة الوضعية الأولى على الهدى لداية، يعني ارتباط وثيق جدا، هذا ملاكه الشهرة وكثرة الاستعمال. هذا مثلا في المفردات. مسألة أخرى في المركبات، مجاز المرور ضرب مثال في قوله واسأل القرية، واسأل القرية واضح مجاز مرسل مو مجاز لغوي، مجاز مرسل. إذا واضح أنه مستعمل مجاز هنا بمعنى العام لغوي، مجاز مرسل لعلاقة الحلية مثلا، ما أسأل أهل القرية، يقول هذا عندما تقول أسأل القرية هذا أمر ما يستهجده الإنسان، ويظن أنه هو هذا أمر حقيقي، كأن القرية تسأل، شدة الاستعمال في المحاورات العرفية، اسأل القرية، اسأل البلد، ها اسأل الحوزة، وهكذا مثلا. هذا أمر ما كأنه أمر هذا مجاز مجاز مرسل لهذا الحوزة لا تسأل. يقول لك اسأل الحوزة. تبدأ اسأل علماء الحوزة أو طلبة الحوزة. اسأل الحوزة. هذا كثرة استعماله بين الطلبة في محاورة من العرفية. يقول هذا المجاز هذا. أما الاستعارة فتكون فاقعة واضحة ليه؟ المجازية. مثلا بيضرب مثال في مثلا هذا الفجر الكاذب سموه الذنب الايه؟ السرحان. السرحان يعني الثعلب. من اسامي الثعلب السرحان. ذنب السرحان هذا الفجر الكاذب اللي هو يكون الشق المستطيل مو المستعرض. هذا يسمى ذنب السرحان. وهذا واضح اذا يكون ذنب السرحان يعلم ايه؟ مجازيته بصوره فاقعه لانه مو كثير للذنب. انك تسمي هذا اللون هذا الشكل اسمه ذنب السرحان. واضح انه مجازي جدا. يعني يكون التوجه فيه للحقيقة ضعيف. وضحها. أما في المركبات مثل قولي واخفض جناحك. واضح الإنسان ليس له جناح. هذا واضح جدا إن هو إيه؟ واضح في المجازية. أما يريد أن يقول هكذا المجاز غير واضح في المجازية والاستعارة واضحة المجازية جدا. طبعا هذا ربما يكون له فعلا ملاك بلاغي هو أن الاستعارة من أبرز ما يميزها شدة التخييل بحيث ينسى التشبيه إنه تشبيه سقط فيه المشبه وأداة التشبيه وأوتي وجيء به بالمشبه به كأنه عين المشبه. جاء البحر مو جاء من هو كالبحر لا جاء البحر جاء الشمس فهذا هكذا يقصد به التخيل. فوجه شدة المجازية مطلوبة. يعني هذا الكذب الواضح أو عدم والبعد عن الحقيقة مقصود للتخيل حتى يكون أكثر وقعا وتأثيرا في النفوس وهذا مأخوذ في البلاغة بحد البلاغة قوة التأثير واضح. فما يكون كلام ولا كما قلت مو مشهور بين البلاغيين هذا الفرق. والاستعارة طبعا من أقسام المجاز اللغوي. المهم هذا كلام الشاعر. إذا لا ينبغي أن يكون في الحد والرسم أمر مجازي. الشيء الثاني لا ينبغي اللفظ الغريبة والوحشية. اللفظ الغريب يعني غير المشهور. يكون هذا خاب مشهور بين أهل الحجاز بين أهل العراق. هذا ما يستعمل في التعريف. أنت مو عامل تعريف لأهل العراق أو أهل الحجاز. تعريف للناس. فلابد أن استعمل تعريف مشهور مو غريب. فالغريب هو المختص القول أو غير أو مشهور في الاستعمال. ما ينبغي أن تستعمله. واضح جيد جدا. هذا تجد الكثير جدا في كتاب القفزات للمحقق الدمام رحمه الله يفرض من استعمال الألفاظ الغريبة. المهم أما الوحشي يتنفر منه الطبع. وحشي يعني إيه؟ خلاف الإيه؟ الذي يقابل العز الذي يأنس به الناس لفظ عز. أما لفظ وحشي يعني منفر. وحشي يعني منفر للطبع. شيء طبيعي أن الألفاظ أصوات مثل النغمات. في عندك نغمة جميلة الإنسان يأنس بها وفي نغمة شاذة الإنسان ينزعج منها سور وحشية. فإذا في ألفاظ وحشية ينبو عنها الطبع وفي ألفاظ عذبة جميلة يأنس لها ويركن إليها الطبع. قل أيضا هذا ما ينبغي أنك تأتي بها لأنها تنفر إليه السماع. ويقول والجمع بين الغرابة والوحشية هذا يسمى السماج. السماج يعني إيه؟ قبح. السماج يعني القبح في غاية القبح. ان جمعت بين الغرابه والوحشيه وهذا في غايه القبح والسخور والجمع بينهما. فيقول ينبغي ان يكون اللفظ مستعمل اولا اذا حقيقي ومجازي. واحد طبعا المجازي تضليل. تقول من هو الانسان تقول له ما هو واحد يقول من هو زيد تقول له الاسد تضليل. هذا زيد مو اسد هذا كله شجاع كله زيد شجاع هذا خاص من خاص زيد يفيد الاستمع علم زي تقول له اسد تضليل هذا زي مو اسد صح ازاي. فلا ينبغي استعمال المجاز المتضليل. الشيء الثاني لابد ان يكون اللفظ المستعمل قلنا ايضا عاد في قبال هذا يكون مشهور او شيخنا معتاد ويكون نص. كلمه النص يعني ايه؟ اللفظ في دلالته على المعنى اذا انحصر هذا اللفظ في معنى واحد يسمى نص في المعنى. اللفظ نص في الايه؟ نص في المعنى يعني لا يحتمل معنى اخر في عرضه. يسمى نص لا يحتمل اي معنى اخر مثل الذكر نص مثلا ايه للذكر مثل حظ الانثيين يقول هذا نص في الايه في الرجل لا يحتمل وجه اخر. جيد. اما اذا احتمل معنى اخر فاذا كان احد المعنيين راجح على الاخر يسمى ظاهر في المعنى يسمى ايه ظاهر. اما اذا كان يحتمل اكثر من معنى لحد سواء يسمى ايه مبهم او مجمل. مثل ايش؟ المشتركات اللفظية. المشتركات اللفظية افضل مثال لهذا. قال عين. اذا ما ينبغي تعرف تقول له عين. ما يعرفه عين ايش. كل ما هو الذهب. قل له عين. عين ايش؟ ما عرفت هل يشترك الموضوع اي عينه رجع عينه بصير عينه جارية، هذا تعريف ما ينبغي يستعمل. صح ازاي؟ لابد يكون نص في المعنى بحيث ينحصر في التعريف، يختصر المعرف المرسوم المحدود، ما يكونش عام او مبهم. واضح؟ فهذا معنى كلمة الشيخ ان يكون نص ومعتبر، يعني ايه؟ مشهور. واضح؟ هذا خلاصة الكلام بحث اذا فيه شيء جديد. قال من القبيح ان يستعمل في الحدود الالفاظ المجازية والمستعارة والغريبة والوحشية، بل يجب ان يستعمل فيها الالفاظ المناسبة النص المعتادة. اقول يريد بالحدود والاقوال، يريد بالحدود الاقوال الشارحة مطلقة، شيء طبيعي ومختص فقط هذه الاشياء بالحد، حتى بالحد والرسم. واللفظ المجازي والمستعار هما ما يطلق، هما يطلقان، او يقول هو ما يطلق، يعني هو على اللفظ يعني، لكن في جميع النسخ موجود هما ما يطلق، هذا يعني ما يصح هذا، اما يقول هو ما يطلق او هما ما يطلقان. ها هي بس يصير هذا مو صحيح، يعني عندما تقول هما يرجع للاستعارة والمجاز ويطلق على اللفظ يصح لغويا هذا في الاستعمال، توجه هما ما يطلق، يعني ما معقول يكون المرجع مختلف. نعم هما اللفظ يطلق، ركيكة جدا هذا ما قوله، بس لا تخلو بركاكة، ما مأنوس هذا، ها استعمال غريب ما قلت لك انا، لا كثير، لا كثير، لا مو كثير، استعمال ما مهجور شاذ بس مو كثير. انا قلت لك ما ان لم يكن فيها اشكال نحوي اشكال في البلاغ، يعني الادب يعني مو هما ما يطلق، على كل هي في جميع نسخ هكذا، لا بأس توجيهك، لا بأس لي. هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة تقع، توجه هنا بقى، توجه هنا في واضح خطأ واضح. هما ما يطلق على غير ما وضع له لقرينة، هذا مو صحيح، مع قرينة، يقول لشبه أو غيره مع قرينة، أما لقرينة